أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخص.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
اللهم آمين يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والعلماء مجمعون على أن قتل المحرم للصيد حرام وعليه جزاؤه، وأكله عليه حرام، وهم مختلفون فيما صاده الحلال، هل يحل للمحرم أكله؟ على أقوال: أحدها أن أكل الصيد حرام على المحرم بكل حال، على ظاهر قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لم يخص أكلا من قتل. والثاني أن ما صاده الحلال جاز لمن كان حلالا في حين اصطياده محرما، دون من كان محرما من ذلك الوقت وقت اصطياده. والثالث أن ما صيد لمحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين أكله، ولم يجز ذلك له وحده. والرابع أن ما صيد لمحرم لم يجز له ولا لغيره من المحرمين أكله. هذه المسألة في الباب بعد هذا إن شاء الله. مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى، حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث، واختلف أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحيى بن سعيد، فرواه جماعة كما رواه مالك، ورواه حماد بن زيد وهشيم ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. والقول عندي قول من جعل الحديث لعمير بن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد بن زيد ومن تابعه. ومما يدل على صحة ذلك أن يزيد بن الهاد وعبد ربه بن سعيد رويا هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن الهاد: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الليث بن سعد هكذا عن يزيد بن الهاد. الجزء الأول ده زيادة يا شيخنا، صح؟
صحيح، نعم.
نعم. قال: وقال موسى بن هارون: إنما جاء ذلك من يحيى بن سعيد، كان يرويه أحيانا فيقول فيه عن البهزي، وأحيانا لا يقول فيه عن البهزي، ولعل المشيخة الأولى كان ذلك جائزا عندهم في كلامهم أن يقولوا بمعنى عن فلان بمعنى قصة فلان، لقول من قال عن البهزي يريد عن قصة البهزي. قال أبو عمر: عمير بن سلمة هذا الصاحب الذي روى قصة حمار البهزي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والبهزي هو الصائد للحمار، وهو صاحبه الذي في الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه يعني الحمار فإنه يوشك أن يجيء صاحبه، واسمه زيد بن كعب. في حاجة محذوفة شيخنا ولا إيه؟
نعم، هناك كلام محذوف. أربع
وفي صفحة
ثمانين،
مثلا مش
لا
موجودة ولا ايه؟
أما صفحة مش موجودة، لا لأن ترتيب الكلام مستمر، 84، 85.
87 في 88 في 88
مالها؟
مش موجودة.
كيف موجودة؟
87 واسمه زيد بن كعب، وبعد كده 89
واسمه زيد بن كعب، هذه الفقرة اللي هي رقم 87. تتكلم في الفقرات يعني. أي نعم.
نعم 16387 وبعد كده 89
87 و88 هي اللي في أولها نقص. طيب، هو أوله وفيه من الفقه جواز أكل الصيد، صحيح؟ أول كلام في الفقه.
نعم
طيب، هذا أول الكلام فيه عن الفقه. فكأن الذي مضى كان كلام خليط بين الفقه وبين معاني الكلمات. وبين معاني الكلمات. وفي التمهيد بعد قوله واسمه زيد بن كعب، تكلم عن المعنى. قال أبو عمر: الروحاء والأثاية والعرج والرويثة مواضع ومناهل بين مكة والمدينة، وإلى العرج نسب العرجي الشاعر، وقيل بل نسب العرجي الشاعر إلى موضع آخر يدعى أيضا بالعرج قرب الطائف، كان نزله لأنه كان له به مال، واسم العرجي الشاعر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان ابن عفان، وهو أشعر بني أمية. وفي هذا الحديث من الفقه، أظنه هنا والله أعلم، وفي هذا الحديث من الفقه أن كل ما صاد الحلال جائز للمحرم أكله، وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، واختلفت الآثار فيه أيضا، وقد بينا ذلك وأوضحناه في باب ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، وفي باب أبي النضر أيضا من هذا الكتاب، والحمد لله. قال: وفيه أيضا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر صيدا ولا يعين عليه، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس، لا يريبه أحد، أي لا يمسه أحد ولا يحركه ولا يهيجه أحد أو
نعم
يهيجه أحد. أظن جاوزنا هذا الكلام، ويصح لنا أن نبدأ من هنا مباشرة. قال: وقال غيره من أهل اللغة: الحاقف كذا، وهذا معنى
نعم والفقرة السابقة أيضا، نعم
والفقرة
أن المكتب دائما هي
السابقة.
الأول المكتب الصيد.
نعم، كده احنا يعني وفينا بالمعنى المفقود. نعم،
نعم جزاكم الله خيرا وأحسن
اللهم
إليكم.
آمين جميعا.
نعم قال أبو عمر: الحاقف الواقف المنثني والمنحني، وكل منحن فهو محقوقف، هذا قول الأخفش. وقال غيره من أهل اللغة: الحاقف الذي يلجأ إلى حقف، وهو من عطف من الرمل. وقال العجاج: سماوة الهلال أو سماوة الهلال حتى
صحيح،
قوقف. نعم،
سماوات.
نعم، سماوة الهلال حتى قوقف يعني انعطف، وسماوته شخصه،
قال
وسماوته
حتى
شخصه.
احقوقف يعني بألف الإطلاق، يعني
نعم،
انعطف، وسماوته شخصه.
والأثاية شيخنا، ولا والأثابة صحيح؟ وذكر هناك الأثاية مرة والأثابة.
في الحديث ذكرها معنى بالأثابة، والروحاء والأثابة في القراءة الآن قرأناها كذلك.
كان في التمهيد.
في التمهيد الأثاية، لا هنا في الكتاب الذي معنا،
نعم،
حتى إذا كان بالأثابة ستة، وتحت قال موضع أو بئر، هو حديث من أحاديث الموطأ. صحيح،
في الموطأ. نعم،
طيب. هنا في الموطأ أيضا، حتى إذا كان بالأثابة. صحيح،
أحسن الله إليك.
آمين يا رب.
قال: والروحاء والأثابة والعرج والرويثة مواضع ومناهل بين مكة والمدينة، وفيه من الفقه جواز أكل الصيد إذا غاب عنه صاحبه أو مات عنه، وذلك محمول على أنه قد بلغت رميته الرامي منه موضع الذكاء، أو بلغت رمية الرامي منه، بلغت رمية الرامي منه موضع الذكاء. ولذلك
نعم
والله
صحيح،
أعلم أمر نعم ولذلك والله أعلم أمر صلى الله عليه وسلم بقسمته بينهم. وليس في حديث مالك ما يدل على أن ذلك الظبي كان قد غاب عنه صاحبه ليلة، وذلك في حديث حماد بن زيد، لأنه قال فيه بالإسناد المذكور عن عمير بن سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل مع صحبه وهم محرمون حتى نعم شيخ
تفضل تفضل.
نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل مع صحبه وهم محرمون حتى إذا كانوا بالروحاء وإذا في بعض أفيائها حمار وحش عقير، فقيل: يا رسول الله، هذا حمار عقير؟ فقال: دعوه حتى يأتي طالبه. فقال: قال فجاء رجل من بهز، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا بالأمس، فشأنكم به؟ وذكر تمام الحديث. وفيه أيضا من الفقه أن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو سهمه وأصاب مقاتله فقد ملكه بذلك، إذا كان الصيد لا يمتنع من أجل فعله به عن أحد. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: يوشك صاحبه أن يأتي، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه يصحب ملكه له. وقد استدل قوم بهذا الحديث أيضا على جواز هبة المشاع لقول البهزي للجماعة: شأنكم به، ثم قسمه أبو بكر بينهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنذكر ما للفقهاء في هبة المشاع من التنازع في موضعه إن شاء الله. وأما مسألة الصيد يغيب عن صاحبه فيجده ميتا بعد ليلة أو قبل ذلك، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك، فقال مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه أثرا بلغ القتل وإن كان قد بات عنه لم يقتل، وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جرحه أثرا بلغ القتل وإن كان قد بات عنه لم يأكله. وقال الثوري: إذا غاب عنه يوما وليلة كرهت أكله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه الصيد وهو في طلبه فوجده وهو قد قتله كلبه أو سهمه جاز أكله، وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهنا أكله. وقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتا فوجد فيه سهمه وأثره فليأكله. وقال الشافعي: القياس لا يأكله إذا غاب عنه، يعني لأنه لا يدري أمات من رميته أو من غيرها. وروي عن ابن عباس: كل ما أصبت ودع ما أنميت. يقول: كل ما عاينت صيده وموته من سلاحك أو كلابك ودع ما غاب عنك. وفي حديث أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أكل ما غاب عنه مصرعه من الصيد، وهو حديث مرسل لأنه ليس بأبي رزين العقيلي وإنما هو أبو رزين مولى أبي وائل، ورواه موسى بن أبي عائشة عنه من حديث الثوري وغيره. وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله ما لم ينتم، وهو حديث صحيح قد ذكرناه في موضعه من هذا الكتاب. وفي حديث علي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد يغيب عن صاحبه الليلة والليلتان، فقال: إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله. وتأتي هذه المسألة بأكثر من هذا في كتاب الصيد إن شاء الله. وأما قوله في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه، فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال له: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. قال أبو عمر: أما صيد البحر فحلال للمحرم. صح يا شيخنا؟ وفي تعديل في الهامش صحيحة؟
أظن هذا كان. نعم، أما صيد البحر.
نعم. قال: أما صيد البحر فحلال للمحرم والحلال بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإنما اختلفوا فيما وجد فيه طافية، وكذلك اختلفوا في غير السمك منهم. وسيأتي القول بما للعلماء من المذاهب في كتاب الصيد إن شاء الله. فإن كان الجراد نثرة حوت كما ذكره كعب فحلال للمحرم وغير المحرم أكله، وما ذكره كعب لم يوقف على صحة ولم يكذبه في ذلك عمر، لم
يوقف على صحته.
نعم. وما ذكره كعب لم يوقف على صحته ولم يكذبه في ذلك عمر، ولا رد عليه قوله ولا صدقه فيه، لأنه خشي أن يكون عنده فيه علم من التوراة. وهي السنة فيما حدث به أهل الكتاب عن كتابهم ألا يصدقوا ولا يكذبوا، لئلا يكذبوا في حق جاءوا به أو يصدقوا في باطل اختلفوا في دليله، لأن عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم.
وهي السنة فيما حدث به أهل الكتاب عن كتابهم ألا يصدقوا ولا يكذبوا، لئلا يكذبوا في حق جاءوا به أو يصدقوا في باطل. ثم فقرة جديدة: اختلفوا في دليله. صحيح؟
يعني الأول اختلفوا في دليله، دي فقرة ثانية.
أو هذا الكلام متصل أو يصدق في باطل اختلفوا في دليله. أصل لا علاقة بين الجملتين يعني.
صحيح.
وموضع اختلفوا في دليله أصلا ملهاش معنى هنا،
إن هو حكم
يعني تعليل
بالبطلان، يعني
الكلام بعده
باطل.
هو لما قبله، فتحسها كلمة يعني مقحمة ليس لها معنى في الكلام. نعم
أحسن الله إليك.
اللهم آمين جميل.
قال: لأن عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم، وقالوا
لأن
هو من عند
عندهم
الله.
الحق.
نعم، ده اسم أنا. نعم،
لأن
مؤخرا.
عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه من مواضعه وكتبوه بأيديهم. نعم.
نعم، لأن عندهم الحق في التوراة وعندهم الباطل فيما حرفوه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم، وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله. وقد أفردنا لهذا المعنى بابا كافيا في كتاب العلم والحمد لله. وفي إنكار عمر على كعب ما أفتى به المحرمين من أكل الجراد ثم كفه عنه إذ أعلمه بما أعلمه به مما جرى في هذا الباب ذكره، دليل على أن العالم لا يجب له نفي شيء ولا إثبات نفي شيء ولا إثباته إلا بعلم صحيح قد وقف عليه من كتاب أو سنة أو ما كان في معناهما. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه
ثاني هذه الفقرة، على أن العالم لا يجب له نفي شيء ولا إثباته
إلا بعلم صحيح قد وقف عليه من كتاب أو سنة أو ما كان في معناهما.
نعم.
نعم. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يحتج به أن الجراد من صيد البحر، رواه حماد بن زيد عن ميمون ابن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجراد من صيد البحر. وقد اختلف في هذا الحديث على حماد بن زيد ومن رواية من جعله من قول أبي هريرة وهو أشبه بالصواب. وقد روي عن علي من وجه ضعيف أيضا أنه سئل عن الجراد فقال: هو من صيد البحر. وروي عن عروة بن الزبير في هذا المعنى نحو ما روي عن كعب، رواه حماد بن زيد قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في الجراد نثرة حوت أو نثرة حوت. نعم. ذكره السعدي عن يحيى بن حبيب بن علي عن حماد بن زيد. ولم أدري ما معنى رواية مالك في الموطأ عن كعب في قوله في الجراد: والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين، لأنه قد جاء عن كعب في ذلك ما هو أشبه بما في أيدي أهل العلم. ذكر الساجي قال: حدثنا بندار قال حدثني يحيى يعني القطان قال حدثنا سالم بن هلال قال حدثنا أبو الصديق الناجي أنه حج مع أبي سعيد الخدري هو وكعب، فجاء رجل جرادة فجعل كعب يضربها بصوته، فقلت: يا أبا إسحاق ألست محرما؟ قال: بلى، ولكنه من صيد البحر خرج أوله من منخر حوت. نعم. قال أبو عمر: ففي هذا الخبر أن أول خلق الجراد كان من منخر حوت، لا أنه اليوم مخلوق من نثرة حوت، لأن المشاهدة تدفع ذلك. ويعضد هذا عن كعب ما ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر إذ حكم كعب في الجراد حكم فيها بدرهم، فقال له عمر: إنك لتجد الدراهم إنك لتجد إنك إذ حكم كعب في الجراد حكم
إما حكم حكم كعبا.
إذ حكم كعبا. نعم، أو
صحيح.
حكم كعب في الجراد، أو حكم.
ماشي، حكم كعب، ماشي. نعم.
نعم، أن عمر إذ حكم كعب في الجراد حكم فيها بدرهم، فقال له عمر: إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة، ولو كان عنده من صيد البحر ما حكم فيه بشيء. وجاء عن كعب أنه رأى في الجراد القيمة درهم في الجرادة من غير هذا الوجه أيضا. ذكر الساجي قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في ناس محرمين، وأن كعبا أخذ جرادتين ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما، فنقلوا على عمر بن الخطاب فقص عليه كعب قصة الجرادتين، فقال عمر: ومن يدلك لعلمك بذلك يا كعب؟ ومن يدلك لعلمك بذلك يا كعب؟ نعم، يعني هو شيخنا يقصد أنه يعلم يعني هذا الأمر، وأنت لا تحتاج على ذلك دليل يعني؟
لا،
نعم. قال نوصل شفنا؟
هي المعنى واضح، لكن الكلام هو فيه الألفاظ. نعم.
قال نعم، قال: إن حمير تحب الجراد. قال: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين. فقال عمر: بخل، درهمان خير من 100 جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. يعني هذا خص
يعني طالما
خص به يعني.
قدرتها كذلك فأنا أحكم معك بما قدرته، فاجعله على نفسك كما قدرته، فصار حكم حكمين.
خاص به يعني.
ما هو المسألة كلها ترجع إلى حكم الحكمين، يحكم به ذوى عدل منكم. فإذا جاءت قضية أخرى فيها حكمان آخران، أو حتى فيها كعب وخالفه عمر، فالحكم الجديد.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين.
قال أبو عمر: لا يصح في الجراد أنه من صيد البحر إلا عن ابن عباس، ولا عمن يجب بقوله حجة، ولم يعرج العلماء ولا جماعة الفقهاء على ذلك. ذكر
لا
الساجي قال
يصح في
حدثنا
الجراد
أحمد.
أنه من صيد البحر، أظنها لا عن ابن عباس ولا عمن يجب بقوله حجة. شو ده مقتضى العطف؟
نعم
صحيح.
صحيح.
نعم.
نعم، قال: لا يصح في الجراد أنه من صيد البحر لا عن ابن عباس ولا عمن يجب بقوله حجة، ولم يعرج العلماء ولا جماعة الفقهاء على ذلك.
الخبر
ذكر
السابق
التاجي
عن كعب رحمه الله إنه تراجع عن قوله إن هي إلا نثرة حوت، مش الرواية الأولى فيها إن هي إلا نثرة حوت، يعني معناه من صيد البحر فليس فيه شيء. وأما في الخبر الثاني وفيه إن هو كان إيه، كان في الطريق من بيت المقدس، فهنا إيه، أخذ جرادتين ونسي إحرامه، وبعد هذا كفره، فإن معناه أنه تراجع يعني. نعم.
نعم. قال ذكر الساجي قال حدثنا أحمد بن أبان قال حدثنا سفيان قال قال ابن جريج عن عطاء قلت لابن عباس ما تقول في صيد الجراد في الحرم؟ قال لا يصح. قلت إن قوما والله يأخذونه. قال إنهم والله لا يعلمون. قال الساجي وحدثنا أحمد بن أبان قال حدثني سفيان عن ابن جريج عن بكير عن القاسم قال سئل ابن عباس عن رجل أصاب عن رجل أصاب جرادات وهو محرم. نعم. قال فيهن قبض قبضات من طعام، وإني لآخذ بقبضة جرادات. صحيح كده شيخنا؟ فيهن قبض قبضات،
قبض قبضات تمشي أو قدر قبضات من طعام. طيب والثانية؟
وإني لآخذ بقبضة جرادات، قبضات من طعام، قبضة جرادات. يعني القبضة من جراد فيها قبضة من طعام.
نعم.
وإني لآخذ بقبضة جرادات.
وإني لآخذ بقبضة جرادات.
قبضة
يعني إيه المعنى؟ يعني إنه في مقابل جرادات وليست جرادة واحدة يأخذ قبضة.
أي نعم.
قال فيهن يعني كأنه ذهب إلى ما ذهب إليه أمير المؤمنين عمر فيما سبق، إن الدرهم يساوي 100 جرادة، يعني ليست جرادة واحدة، فقبضة من طعام مش في مقابل جرادة واحدة، في مقابل جرادات كثيرة. صحيح؟
أي نعم.
شو قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ إنك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة. أي تمرة نعم. خير من جرادة، فتبقى قبضة من طعام في جرادات. نعم. جزاكم الله.
جزاكم الله خيرا. نعم. قال وهو قول عطاء والجماعة من العلماء واختلفوا فيما يجب على المحرم في الجرادة إذا قتلها، وسيأتي ذكر ذلك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله. وقال ابن وهب عنه في الجرادة قبضة وفي الجرادات أيضا قبضة. قال أبو عمر كأنه يقول ما دون قبضة من الطعام فلا قدر له. وقال أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد تمر خير من جرادة، أو تمرة خير من جرادة. نعم. وروي ذلك عن عمر وابن عباس. وفي هذا الباب سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحجاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال أبو عمر وقد مضى ما للعلماء في معنى ما صيد من أجل المحرم مجملا، ونزيده هنا بيانا بأقوالهم حتى يتبين لك مذاهبهم في ذلك إن شاء الله.
حتى تتبين مذاهبهم في ذلك إن شاء الله.
نعم. حتى تتبين لك مذاهبهم في ذلك إن شاء الله. فمن ذلك قول مالك هنا أما ما كان من ذلك يعترض الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه وأنهى عنه إلى آخر قوله. ولم يختلف قوله في المحرم يأكل من صيد يعلم أنه قد اصطيد من أجله أن عليه جزاء ذلك الصيد. نعم. وقال أشهب سألت مالكا عما صيد لرجل بعينه من المحرمين فقال لا أحب لأحد من المحرمين ولا من المحلين أكله.
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 لا أحب. نعم صحيح.
أكله
لا لأحد من المحرمين. أكله. نعم.
لا أحب أكله. نعم. مفعول به. نعم.
بس متأخر جدا يعني. نعم
نعم الله المستعان. قال: وما صيد من أجل محرم أو ذبح من أجله من الصيد فلا يحل لمحرم ولا لحلال أكله. قال: وسئل عما صيد لمحرمين فقال: ما صيد قبل إحرامهم فلا بأس به، وما صيد بعد إحرامهم فلا يأكلوه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس على المحرم أن يأكل من لحم الصيد، حلال للمحرم ما لم يصده أو يصد له. وبه قال أبو ثور، وفي هذا الباب قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. هكذا هذه المسألة في الموطأ عند يحيى وطائفة من رواة الموطأ، وزاد فيها ابن وهب وطائفة عنه أيضا في الموطأ. قال مالك: من أحرم وعنده شيء من الصيد قد استأنس ودجن فليس عليه أن يرسله، فلا شيء عليه إن تركه في أهله. قال ابن وهب: وسألت مالكا عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريه ثم يحرم وهو معه في قفص، فقال مالك: يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه. يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه.
نعم
نعم. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم وفي يده أو معه شيء من الصيد فعليه إرساله. قالوا: ولو كان الصيد في بيته لم يكن عليه إرساله، كائن ما كان. وقال الشافعي: ليس على من ملك صيدا قبل الإحرام ثم أحرم وهو في يده أن يرسله. وبه قال أبو ثور: لأنه في حكم ما دجن من الصيد. والحجة لكل واحد من هؤلاء بينت لما قدمنا من الأصول. فتحصيل قول مالك أنه كان عنده الصيد في حين إحرامه أرسله من يده، وأنه إن كان فتحصيل قول مالك أنه إن كان عنده الصيد في حين إحرامه أرسله من يده، وإن كان لأهله فلا شيء عليه. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح: سواء كان في يده أو في بيته عليه أن يرسله، فإن لم يفعل ضمنا. وهو أحد قولي الشافعي، وللشافعي قول آخر أنه لا يرسله كان في يده أو في أهله. وبه قال أبو ثور، وهو قول مجاهد وعبد الله بن الحارث. وقال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه، لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر، والبحر كل ماء مجتمع على ملح أو عذب. قال الله عز وجل: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر. وسيأتي هذا الباب في كتاب الصيد إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إن لم نردده عليك إن لم نردده عليك إلا أن
لا بأس، وممكن إن لم نرده.
نعم
صحيح،
إن لم نرده عليك. نعم.
هو من أحاديث الموطأ، في الموطأ قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. صحيح يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وطاووس أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، قال سعيد بن جبير: عجز حمار فرده يقطر دما. رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال مقسم في حديثه: رجل حمار وحش. وقال عطاء في حديثه: أهدي له عضد صيد فلم يقبله.
عضو
نعم
أهدية يعني نعم
نعم أهدي له عضد صيد فلم يقبله. وقال طاووس في حديثه: عضو من لحم صيد، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. رواه ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم بن نياق عن طاووس عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام حراما؟ قلت: نعم، أهدى له رجل عضوا من لحم فرده عليه وقال: لا نأكله، إنا حرم. قال إسماعيل بن إسحاق: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا ذاك كان أكله جائزا. قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجله قولهم في الحديث: فرده يقطر دما، كأنه صيد في ذلك الوقت. قال إسماعيل: وإنما تأول إسماعيل الحديث الذي فيه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار، وهو موضوع يحتمل التأويل. وأما رواية مالك أن الذي أهدي إليه حمار وحشي فلا يحتاج إلى تأويل، لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا، ولا يجوز له أن يذكيه، إنما يحتاج إلى التأويل قول من قال: إن الذي أهدي له هو بعض الحمار. قال
فرق
إسماعيل
بين
عن تأويل
المذكى وغير المذكى يعني؟
إيه نعم،
نعم
وكأنه يقول هذا يعني
نعم
نعم، إن الذي أهدي له هو بعض الحمار. قال إسماعيل على تأويل سليمان بن حرب، نعم شيخ،
نعم نعم
نعم، وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث كلها المرفوعة غير مختلفة. قال أبو عمر: الأحاديث المرفوعة في هذا الباب منها حديث عمير بن سلمة في قصة البغدي وحمار بن عقيل، ومنها حديث أبي قتادة رواه مالك عن أبي النضر، ومنها حديث الصعب بن جثامة هذا، وحديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل حمارا وحشيا فأبى أن يأكله، وحديث المطلب عن جابر يفسرها كلها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وأجمع العلماء أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد إذا وهب له بعد إحرامه.
قبول
نعم، أنه ده الخبر، نعم
لا فاعل يجوز، صحيح؟ أنه لا يجوز للمحرم قبول. نعم
نعم، وأجمع العلماء أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد إذا وهب له بعد إحرامه، ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه أو ملكه بوجه من الوجوه وهو محرم. ولا خلاف بين العلماء في ذلك لعموم قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولحديث الصعب بن جثامة في قصة الحمار. ولأهل العلم في المحرم يشتري الصيد قولان: أحدهما أن الشراء فاسد، والثاني أنه صحيح وعليه أن يرسله. وقد تقدم في الباب قبل هذا ما للعلماء في من أحرم وفي يده أو معه أو في بيته شيء من الصيد. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه حج في عام حج فيه عثمان، فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال، قال: فأكل منه وهو محرم ولم يأكل منه علي، فقال عثمان: إنما صيد قبل أن يحرم. فقال
أن
علي:
نحرم.
ونحن قد أن نحرم إنما صيد قبل أن نحرم. نعم، قال علي: ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال، أفيحللن لنا اليوم رواه هشيم قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال حج عثمان معه علي، فذكره في هذه الرواية عن علي أنه لم ير للمحرم أكل ما صاده الحلال، وإن كان صيد له قبل أن يحرم المحرم، وأن عثمان كان يخالطه في الغضب ويحاسبه وكان يخالفه لأنه لا يرى بأسا بما صاده الحلال قبل إحرام المحرم وأن يأكله المحرم في إحرامه. وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف
خلافه
خلافه نعم روي خلاف هذه الرواية نعم وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف هذه الرواية عنه وموافقته لرأي عثمان. ذكره إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن سماك بن حرب عن صبيح بن عبد الله العبسي قال استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض، فمر به رجل من أهل الشام ومعه باز وصقر، فاستعاره منه وصاد به من اليعاقيب، فلما سمع بعثمان قد مر حاجا أمر بهن فذبحن فطبخن ثم جعلن في جفنة، فجاء بهن آل عثمان فقال عثمان كفوا، فقال بعض القوم انظروا عليا يأتيكم الآن، فلما جاء علي ورآها بين أيديهم أبى أن يأكل، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال لم أكن لآكل من هذا. قال عثمان لما؟ قال هو صيد لا يحل لمن أكله وأنا محرم. قال عثمان
أظن لا يحل لي أكله وأنا محرم.
لا يحل لي أكله نعم لا يحل لي أكله وأنا محرم.
هذا ما يبدو لي، لأنه لأن الكلام متصل، هو صيد لا يحل لي أكله وأنا محرم. لكن الأول ما معناه؟ لا يبدو لي منه معنى. هو صيد لا يحل لمن أكله وأنا محرم.
هي زي ما هي، لا يحل لمن أكله وأنا محرم على أنه كلهم محرمون.
طيب لماذا يقول هو صيد لا يحل لمن أكله؟ هو يعرض عليه يقول له كل، فيقول لا آكل، فيقول لما؟ فيقول لا يحل لي أكله وأنا محرم. فيكون وجه الكلام كله حوار مع علي، ولذلك قال له بعدها فبين لنا. طيب نعم نكمل إن شاء الله.
مع أنهم كلهم كانوا محرمين يعني. فسيدنا علي لما بين هو لا يحل لكم ولا لي.
ماشي تمشي. نعم. قال عثمان فبين لنا.
قال عثمان فبين لنا، فقال قال الله تعالى فبين لنا قال عثمان فبين لنا، فقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال عثمان فنحن قتلناه إنا لم نقتله. قال فقرأ عليهم علي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث، ثم أتى وهو بمكة فقيل له هل لك في ابن أبي طالب أهدي إليه صفيف حمار فهو يأكل منه؟ فأرسل إليه عثمان
صحيح ثم أتي
ثم
بمكة
أتيه وهو بمكة نعم ثم أتي وهو بمكة فقيل له هل لك في ابن أبي طالب أهدي إليه صفيف حمار فهو يأكل منه؟ فأرسل إليه عثمان فسأله عن أكله الصفيف، وقال له أما أنت فتأكل وأما نحن فتنهانا. فقال له إنه صيد عام أول وأنا حلال، فليس علي في أكله بأس، وصيد ذلك يعني اليعاقيب وأنا حرام، وذبحنا وأنا حرام. وبهذا كان يفتي ابن عباس ويذهب إليه. ذكر إسحاق عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وبلال: ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال، وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام، وهو قول عطاء.
هذا معنى قوله هناك إنه ورد عن علي خلاف الإيه الرأي الأول، لما قال له عثمان إنما صيد قبل أن نحرم، فقال علي: ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال، أفيحللن لنا اليوم؟ فكذا في روايتان عن علي. نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين يا رب.
نعم، وهو قول عطاء. وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما صيد وأنت حلال فكله، وما صيد وأنت حرام فلا تأكله. قال أبو عمر: وما كان مثلها عن علي يعضد ما روي عنه في الصيد للمحرم أنه لا يأكله على عموم قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ولم يفسر ما صيد قبل إحرامه أو بعد إحرامه، وهذه الرواية مفسرة كما ترى. وقد روي عن ابن عباس أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال صيد من أجله أو من لم يصد، لعموم قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال ابن عباس: هي مبهمة، وبه قال طاووس وجابر بن زيد، وإليه ذهب الثوري وإسحاق في رواية. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي يزيد قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوفل يحدث أن علي كره أكل لحم الصيد وهو محرم. قال: وأخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال: وأخبرنا معمر عن طاووس وعبد الكريم عن طاووس وعبد الكريم بن أمية عن طاووس عن ابن عباس أنه كره لحم الصيد للمحرم، وقال: هي مبهمة، يعني قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكان عمر بن الخطاب وأبو هريرة والزبير بن العوام وكعب ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد على كل حال إذا اصطاده الحلال صيد من أجله أو لم يصد، وبه قال الكوفيون. ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد
الله أعلم أن هذه العبارة تصوب لنا العبارة الأولى في فقرة 92، وقد روي عن ابن عباس أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال صيد من أجله أو لم يصد، صحيح؟
في 92؟
نعم 16492. وقد روي عن ابن عباس أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال صيد من أجله أو لم يصد. ماشي، على كل حال أيضا.
نعم
على كل حال صيد من أجله أو لم يصد، لحذف كلمة من هذه. نعم
جزاكم الله خيرا.
أمين الله عزيز. وبه قال الكوفيون. 500.
نعم. وبه قال الكوفيون. ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن قزعة قال: كان ابن عمر لا يأكل لحم الصيد وهو محرم، فقيل له: إن عمر وأبا هريرة كان يأكلانه، فقال عمر: خير، وأبو هريرة خير مني.
فقال عمر خير وأبو هريرة خير مني.
نعم، فقال، أقصد يعني عمر خير مني وأبو هريرة خير مني،
صحيح هذا المعنى.
نعم، فقال عمر خير وأبو هريرة خير مني. قال عمرو بن دينار: وكان ابن عباس لا يأكله. وذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور إلى أن ما صيد من أجل المحرم لم يجوز له أكله، وما لم يصد من أجله جاز له أكله، وهو قول عثمان. وروي ذلك أيضا عن عطاء، وبه قال إسحاق: وهذا أعدل المذاهب وأعلاها، وعليه يصح استعمال الأحاديث المرفوعة وتوجيهها. وفيه مع ذلك نص حسن رواه ابن وهب قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن المخدومي عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله أنه أخبرها عن المطلب بن عبد الله بن حنظلة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم.
أخبره ولم يسبق ذكر الأنثى، صحيح؟
نعم.
عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله أنه أخبره عن
أخبره.
المطلب بن عبد الله بن حنظلة.
نعم.
نعم.
قال عن عمرو
هو
مولى المطلب بن
حضرة
عبد
سيدنا،
الله.
وهو فيه وفيه مع ذلك نص حسن رواه ابن وهب قال: حدثني يحيى ابن عبد الله بن سالم ويعقوب ابن عبد الرحمن المخزومي عن عمرو بن عن عمرو مولى المطلب بن عبد الله أنه أخبرهما. شو اثنين؟ نعم، أنه أخبرهما. نعم،
نعم.
صحيح
أنه
ولا لا؟
أخبرهما عن يحيى بن عبد الله يقول
صحيح يا شيخنا، صحيح.
نعم، يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن المخزوم،
نعم
صحيح؟
نعم نعم
صحيح،
صحيح.
نعم، أنه أخبرهما عن المطلب، جزاكم الله خيرا دكتور، أكرمكم الله، أنه أخبرهما عن المطلب بن عبد الله بن حنظلة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه عن عمر بن أبي عمرو مولى المطلب، كما رواه يحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن سليمان بن بلال وإبراهيم بن أبي يحيى، جعلوه كلهم عن عمر مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه أخبره عن جابر. ورواه الدراوردي عن عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر فأخطأ فيه، وصوابه ما رواه يعقوب. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بن عرجي وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي 10 ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. قال أبو عمر: أما حديث عثمان ففيه من الفقه أنه لا بأس على المحرم في اليوم الشديد الحر أن يغطي وجهه، فإن الله تعالى غني عن تعذيب المؤمن نفسه. وقد تأول قوم في ذلك على عثمان أنه قال: كان مذهبه أن إحرام المحرم في رأسه دون وجهه، وقد ذهب إلى ذلك قوم، وقد تقدم ذكر هذه المسألة في بابها من هذا الكتاب. وقد يحتمل أن يكون عثمان قد اقتدى بفعله ذلك على مذهب ابن عمر، ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، ولكن الظاهر من مذهبه أن إحرام المحرم في رأسه دون وجهه. وفيه أن من وسع الله عليه وسع على نفسه في الملبس وغيره، فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم بها عليه، وهذا ثابت المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يحتمل أن يكون نعم شيخ
صلى الله عليه وسلم نعم
عليه الصلاة والسلام. وقد يحتمل أن يكون لباسه الأرجوان لأنه صوف، والأرجوان الشديد الحمرة. قال أبو عبيد: ولا يقال لغير الحمرة أرجوان. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نلبس الأرجوان. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه نعم.
نعم 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 لا نلبس
وعن علي لا نلبس الأرجوان.
نعم.
وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبسه. وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في موضعها من هذا الكتاب، وذكرنا ما يعارضها واختلاف العلماء في معناها هناك، والحمد لله.
نعم.
وأما قوله
يريحك الشيخ أشرف.
نعم.
بسم الله.
جزاك
ما شاء الله. معنا الشيخ عماد أيضا.
ما شاء الله.
مرحبا سيدنا.
حياهم الله.
هذا المولانا ربنا يحفظك ويبارك فيك.
اللهم آمين وشفاكم الله وعافاكم. طهور إن شاء الله.
شفاكم الله وعافاكم شيخ عماد.
آمين.
تستطيع أن تقرأ؟
يقرأ الشيخ أشرف حسن الله عليه.
آمين يا رب الجميع. فضل سيدنا شو أشرف.
أي سيدنا معي.
نعم.
وأما قوله لأصحابه في لحم الصيد كلوا فإني لست كهيئتكم إنه صيد من أجلي، فقد مضى هذا المعنى. وقال أشهب عن مالك أنه سئل عن معنى قول عثمان إنما صيد من أجلي، فقال إنما ذلك من أجلي أنه صيد له بعد أن أحرم، فأما ما صيد من أجلي محرم أو محرمين وذبح قبل الإحرام فلا بأس به، إنما مثل ذلك مثل رجل صادها هنا صيدا فذبحه وحمل لحمه معه ثم أحرم. وأما قول عائشة لعروة إنما هي عشر ليال تعني أيام الحج، فإنها خاطبت بهذا من كان إحرامه قبل يوم قبل يوم التروية أن يكف عن أكل لحم الصيد جملة، فما صاده الحلال من أجله أو من أجل غيره ليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، ويترك ما شك فيه وحاك في صدره. وأما قول مالك ما على المحرم إذا أكل من صيد صيدا من أجله جزاؤه كله، فإن العلماء في ذلك مذاهب، منها ما قاله مالك أنه يجزئ الصيد كله إذا أكل منه، ومنه أنه لا يجزئ منه إلا مقدار ما أكل. وقول ثالث أنه ليس عليه جزاء لأنه أكل صيدا حلالا أكله لصائده، وإنما حرم الله على المحرم قتل الصيد لا أكله. هذا على مذهب عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير وكعب ومن تابعهم على ذلك على ما ذكرناه عنهم. واختلف قول الشافعي في ذلك، فمرة قال من أكل من صيد صاده حلال من أجله أنه يفدي ما أكل منه،
يفدي
ما أكل منه. ومرة قال لا شيء عليه، وهو قول أبي ثور، وهو الذي ذكره المزني عن الشافعي في المحرم يأكله من صيد صيد من أجله مما قد ذبحه حلال أو صادق، وأنه لا جزاء عليه فيما أكل منه، لأن الله تعالى إنما جعل الجزاء على من قتل الصيد، وهذا لم يقتله، وليس من أكل من أكل
وليس من أكل محرما
وليس من أكل محرما يكون عليه جزاء. يعني ليس من أكل محرما،
يعني قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ثم رتب على ذلك الجزاء، قال ومن قتله فجزاء، وهذا أكل فقط لم يقتل.
لا. ولم يختلف قوله أن المحرم ممنوع من أكل ما صيد من أجله، واختلف قوله في وجوب الجزاء عليه إن أكل منه. وفي هذا الباب وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص المحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بزكي كان خطأ أو عمدا، فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد. زاد أشهب فمن كنت أقتدي به ونتعلم منه كلهم يقولون لا يؤكل لأنه ليس بزكي. فقيل له أرأيت من المحرمين عليهم جزاؤه؟
كان خطأ أو عمدا.
ما دي اللي مكتوب.
صحيح صحيح، أنا أقصد يعني أن الآية التي قرأناها الآن فيها قول تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، ولا قصد يعني يفرق بين الجزاء وبين حل الأكل. يعني ممكن لا يترتب عليه جزاء لأنه مش متعمد، لكن أيضا لا يحل له الأكل. نعم.
فقيل له أرأيت من المحرمين عليهم جزاؤه؟ فقال أما من ليس بمحرم فلا أرى عليه جزاؤه، وأما المحرمون ففيه نظر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا رمى المحرم الصيد وسمى فقتله فعليه جزاؤه، فإن أكل منه حلال فلا شيء عليه، وإن أكل منه المحرم الذي قتله بعدما جزاه فعليه قيمة ما أكل، في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا جزاء عليه، ولا ينبغي أن يأكله حلال ولا حرام. وللشافعي قولان، أحدهما كقول مالك والآخر يأكله ولا يأكل الميتة. وقال أبو ثور إذا قتل محرم الصيد فعليه جزاؤه حلال أكله وحلال أكل ذلك الصيد، إلا أني أكرهه للذي صاده للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. والحجة لمالك في مذهبه لهذه المسألة إجماع الجميع على أن من كان قادرا على ذبح الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها أو قتلها أنه لا يحل أكله، لأنه استباح ذلك بخلاف ما أباح الله له. وكذلك يحرم الصيد على المحرم إذا فعل لأنه أباح غير ما أباحه الله له، فلا تقع زكاة بما حرم الله فعله. وهو قول داود وأصحابه، وحجة من أجازه إجماع الجمهور على وقوع الزكاة بالسكين المعضوبة أو ذبح السارق. ذكر عبد الرزاق عن المثنى عن عطاء في المحرم المضطر قال يأكل الميتة ويدع الصيد. قال عبد الرزاق وسئل الثوري وأنا أسمع عن المحرم يضطر فيجد الميتة ولحم الخنزير ولحم الصيد، قال يأكل الخنزير والميتة. وذكر في باب آخر سألت الثوري عن محرم ذبح صيدا هل يحل أكله لغيره، قال أخبرني ليس عن عطاء أنه قال لا يحل أكله لأحد. قال الثوري وأخبرني أشعث عن الحكم ابن عتيبة قال لا بأس بأكله. قال الثوري وقال الحكم أحب إلي،
وقول الحكم
أحب
وقول الحكم أحب إلي
وقول الحكم أحب إلي. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عن القاسم بن محمد وسالم أنهما قال لا يحل أكله لأحد بحال. وقال أبو حنيفة والثوري وزفر إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر أو لم يضطر. إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يبقى.
إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر يعني لأكل الصيد يعني ولا ماشي يا شيخ. نعم. إذا اضطر المحرم أكل الميتة ولم يضطر، يعني ربما يكون المعنى ولم يضطر لأكل الإيه؟ لأكل الصيد، بل يأكل من الميتة.
أي نعم. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال أبو يوسف يصيد ويأكل عليه الجزاء ولا يأكل الميتة. ولم يختلف قول الشافعي أنه لا يأكل المحرم ما صيد من أجله، واختلف قوله في إيجاب الجزاء عليه إن أكل منه. وقال مالك في آخر هذا الباب: الذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. قال أبو عمر: على هذا مذاهب علماء الأمصار وجمهور العلماء، وقد روي عن عطاء وطائفة فيه كفارتان. روى عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله، يعني المحرم، فكفارتان. قال أبو عمر: لم يختلف في من وطئ مرارا قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد، وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم فيجمع عليه حرمتان، فيجمع عليه ولا فيجمع عليه حرمتان، حرمة الإحرام وحرمة الحرم.
عشان تبقى حرمتان.
نعم.
لم يختلفوا في من وطئ مرارا قبل الحد، يعني في الزنا، أنه ليس عليه إلا حد واحد، وكذلك المحرم يقتل الصيد في الحرم
فيجمع عليه حرمتان، يعني يجمع على نفسه حرمتين.
ما هو دي تستدعي حرمتين تكون مفعول، يعني لأجل أن احنا نخرج من هذا نقول مثلا فيجتمع عليه حرمتان أو فيجمع عليه حرمتان.
جزاكم الله خير. حرمة الإحرام وحرمة الحرم ليس عليه إلا جزاء واحد عند الجمهور، وبالله تعالى التوفيق. نعم. أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد علي فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل
فيطلب حتى. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم
فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء.
نعم. ممكن تبقى فقتل ذلك الصيد في الحل، يعني الكلب، يعني. نعم. قال أبو عمر:
نعم هي كذلك المولى،
هي فقتل.
نعم، فقاتل ذلك الصيد في الحل.
نعم.
وهي مكتوبة: أو أرسل عليه الكلب.
نعم. بسم الله. نعم سيدنا تفضل.
قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل الصيد في الحرم. قال مالك: عليه جزاؤه، وكذلك لو رمى سهما في الحل فقتل في الحرم فقتل بقى في الحرم، وهو قول الأوزاعي والليثي.
فقال مالك: عليه جزاؤه، وكذلك لو رمى سهما في الحل فقتل في الحرم.
أي نعم، السهم.
نعم. أثر هذا السهم، يعني.
نعم.
إن وقع القتل في الحرم. نعم.
وقال أبو حنيفة: لو رمى من الحل فوقعت الرمية في الحرم فقتل صيدا فعليه الجزاء، وإن أرسل كلبا في الحل فقتل في الحرم فلا جزاء عليه. وقال الثوري: في شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل سقط عليها طائر. قال: ما كان في الحل يلزم، وما كان في الحرم فلا يلزمه. وقال الوليد بن مزيد: سئل الأوزاعي عن رجل
مزيد،
ابن زياد،
مزيد
مزيد.
مزيد نعم.
وقال وليد بن مزيد: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحل على صيد فأدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم فقتله، فقال: لا أدري ما أقول فيها. فقال له السائل: لو رددتني شهرا فيها لم أسأل عنها أحدا غيرك. فقال أوزعي: لا يؤكل الصيد وليس على صاحبه الجزاء. قال الوليد: فحججت في العام المقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها، فحدثني عن عطاء عن ابن عباس بمثل ما قال الأوزاعي. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء من السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة من سائر الحرم، وأنه حرم آمن كما قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال عليه السلام: إن إبراهيم حرم مكة، وهذا معناه أنه دعا في تحريمها فكان كذلك ذلك. حديث إليه على ما تعرفه في الحرم من كلامها. وقد روى أبو هريرة بالنقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وقد أوضحنا معاني ذلك كله في كتاب الجامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. وقد رأى جماعة من العلماء أن الجاني إذا عاز بالحرم لم يقم عليه حده فيه حتى يخرج منه، ولهذه المسألة باب غير هذا. وقالوا: لم يكن الجزاء في غير هذه الأمة إلا على محرم فلا على قاتل صيد في الحرم وهو حلال.
يعني فلا يكون يعني
ممكن، وإنما كان الجزاء على هذه الأمة
نعم
لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم متعلق. واتفق فقهاء الأمصار ومالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وليث بن سعد والشافعي أن على من قتل صيدا وهو حلال في الحرم الجزاء كما لو قتله محرم. وبه قال جماعات أصحاب الحديث: سجدت فرقة منهم داود بن علي فقالوا: لا جزاء على من قتل في الحرم شيئا من الصيد إلا أن يكون محرما. لا يختلفون في تحريم الصيد في الجزاء، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء فيه. وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر في حمام الحرم شاة في كل واحدة منها، ولم يخص محرما من حلال ولا مخالف لهم من الصحابة. وقد يوجد لداود سلف من التابعين. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن صدقة بن يسار قال: سألت سعيد بن جبير عن حجلة ذبحتها وأنا بمكة فلم ير علي شيئا.
حجلة
وكان نعم
صحيح. ماشي يا سيدنا ماشي.
وكان أبو حنيفة يقول: للحلال يقتل الصيد في الحرم، أنه لا يجزئه إلا الهدي والإطعام ولا يجزئه الصوم كأنه جعله ثمنا. وعند مالك والشافعي يجزئه الصوم كسائر من وجب عليه جزاء الصيد من المحرمين. وقال أبو حنيفة: في المحرم إذا أدخل مع الضحية شيئا من صيد الحل إلى الحرم فلا يجوز له ذبحه ولا حبسه وعليه يوصله. وقال مالك والشافعي: جائز له بيعه وهبته في الحرم. باب الحكم في الصيد. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه
فيحكم
فيحكم عليه فيها أن يقوم الصيد الذي أصابه، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما، عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. قال مالك: سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. قال أبو عمر: هذا الذي ذكره مالك عليه جماعة العلماء في أن الحرمتين إذا اجتمعتا، حرمة الحرم وحرمة الإحرام، فليس فيهما إلا حدا واحدا على قاتل الصيد محرما في الحرم، محرما في الحرم، لقول الله عز وجل: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولم يخص موضعا من موضع، ولا استثنى حلا من حرم. ومعلوم أن الإحرام إنما يقصد به إلى الحرم، وهناك
عظم عمل المحرم،
وهناك عظم عمل المحرم،
عظم عظم
عظم،
يعني معظم
نعم،
الأعمال يعني.
عظم عمل المحرم. واختلف الفقهاء في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما مضى فيه من السلف حكم، فقال فيه مالك: يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه
حكومة
حكومة أو لم تمضي، وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: إن اختار بحكومة الضحايات من غير أن يحكم عليه جاز، فإذا قتل نعمة أهدى بدنة، وإذا قتل غرابا أهدى شاة. واختلفوا في قول الله جل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، والنعم الإبل والبقر والغنم. فإذا قتل محرم صيدا له مثل من النعم في المنظر والبدن، يكون أقرب شيء شبه به من غيره، عليه مثل في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي البقرة الوحش بقرة. هذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب في قتل الصيد قيمته كان له مثل من النعم أو لم يكن، وهو بالخيار بين أن يتصدق بقيمته وبين أن يصرف القيمة في مثله من النعم فيشتريه ويهديه، فإن اشترى بقيمة هداه
فيشتريه ويهديه.
هدي هداه، فإن اشترى به طعاما أطعم كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر أو شعير، أو صاعا مكان كل صاع يومين. وقال محمد:
أو صام مكان كل صاع يومين. نعم.
وقال محمد الحسن: المثل النظير من النعم كقول مالك والشافعي. وقال في الطعام والصيام بقول أبي حنيفة. ولم يختلف قول مالك في من استهدى لغيره شيئا من العروض، أن القيمة فيه هي المثل. قال: والقيمة أعدل في ذلك. ولكن السلف رضي الله عنهم حكم جمهورهم في النعامة بدنة، وفي الغزال بشاة، وفي البقرة الوحش ببقرة، واعتبروا المثل فيما وصفنا لا القيمة، فلا ينبغي خلافهم لأن الرشد في اتباعهم. واختلفوا في قاتل الصيد هل يكون أحد الحكمين أم لا.
واختلفوا في قاتل الصيد
أيوه
هل يكون أحد الحكمين
أيوه
أم
هل
لا؟
يكون أحد الحكمين أم لا. فعند أصحاب مالك لا يجوز أن يكون القاتل أحدهما، وقال الشافعي: يجوز ذلك.
مع أن الإمام مالك هو الذي روى حديث عمر وكعب.
واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين، فقال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز. واختلفوا في التخيير والترتيب في كفارات جزاء الصيد، فقال مالك: يخير الحكمان المحكوم عليه، فإن اختار الهدي حكم به عليه، وإن اختار الإطعام والصيام حكم عليه بما يختار من ذلك، موترا كان أو معسرا. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر: الكفارة مرتبة، يقوم المقتول دراهم يشتري بها هديا، فإن لم يبلغ اشترى به طعام،
فإن لم يبلغ اشتري به طعام
به طعام فإن لم يجد ما يشتري به هديا ولا طعاما صام بقربتها
اشترى ماشي ده جميلة صحيح اشترى
اشترى به.
لا اشتري برضو عشان طعام نعم
يشتري به
وهي
طعاما
عجيبة
ويشتري
يعني قبلها قبلها يشترى يشتري به هدية وبعدها يشتري وفي النص اشتري ماشي ماشي نعم
تمام. فإن لم يبلغ اشترى به طعاما، فإن لم يجد ما يشتري به هديا ولا طعاما صام بقيمته، ينظر كم تكون تلك الدراهم طعاما فيصوم عن كل صاع من بر يومين. واختلف فيها قول الشافعي فقال مرة بالترتيب هدي، فإن لم يجد فطعام، فإن لم يجد فصيام، ومرة بالتأخير كما قال مالك. وهو الصواب عندي، لأن الله عز وجل يقول يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وحقيقة أو التخيير للترتيب، والله أعلم.
نعم نقف هنا
اختلف
هذا موضع من المواضع مناسب إن شاء الله
تمام.
نعم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله.